بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير، قال رحمه الله: فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن عياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبالسنة، فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل في أحسن طرق التفسير ودلالة طلبة العلم على أحسن طرق التفسير. المقصود منه نصيحة العلماء وطلبة العلم ومن يريد التفقه في كتاب الله تبارك وتعالى في المنهج الذي يأخذ منه معاني القرآن. كيف تفسر القرآن؟ هل تبتدئ أنت بنفسك مباشرة في تفسير القرآن من غير رجوع إلى كلام الصحابة رضي الله عنهم؟ وهل تفسر القرآن باجتزاء نصوصه كما يفعل المبتدعة والخوارج، وهذا الذي ضل به المبتدعة وكثير ممن يخالف الحق؟ وهنا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أنه أول طريقة يفسر بها القرآن أنه يفسر القرآن بالقرآن. لماذا؟ لأن القرآن كالسورة الواحدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فمعانيه متعاضدة في بيان ما أمر الله تبارك وتعالى بالتعبد له به سبحانه وتعالى من معاني القرآن. القرآن يفسر بعضه بعضا لأنه كله وحي من عند الله تبارك وتعالى. فمعنى أن تفسر القرآن بالقرآن ليس معناه أيضا أن تأخذ تفسيره بدون الرجوع أيضا إلى السنة، وإنما أراد شيخ الإسلام أنه أول ما تبتدئ به من طلب معاني الآية هو هكذا، أن تجمع النصوص المتعلقة بمعاني الآية في الموضوع الواحد جميعا حتى لا يحصل زلل ولا نقص في فهم الآية. بهذا ضلت الخوارج وأنكر عليهم ابن عباس رضي الله عنهما عندما قالوا له قالوا له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقالوا لعلي حكمت الرجال. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله أمر بإصلاح ذات بين الأسر بقوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال وإصلاح ذات بين فئتين من المسلمين وحقن دمائهم. قال أولى بذلك. فهذا يدل على ماذا؟ على ضرورة جمع النصوص من القرآن في الموضوع الواحد جميعا لمعرفة معنى الآية وأحكامها تفاصيلها. وأيضا مع ذلك ترجع إلى السنة، فإن السنة بيان للقرآن كما قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. المقصود أنك تبدأ أولا بجمع نصوص القرآن ومع ذلك أيضا تأخذ بالسنة لأن السنة مبينة للقرآن، فالمجمل منه تبينه السنة. وأيضا السنة تضيف أحكام جديدة مثل ما حرم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فأضافت أيضا أحكام جديدة. وأيضا مع ذلك تأخذ بمعاني القرآن من فهم الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنهم حضروا التنزيل أسباب النزول، وهم أنصح الخلق وأفصح الخلق، وبلغتهم نزل القرآن، وكانوا أيضا يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يعني يشكل عليهم من معانيه. فهذه الخصوصيات لا توجد لغيرهم رضي الله عنهم. ولذلك أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما في محاجة الخوارج أتيتكم من عندي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو؟ يعني علي بن أبي طالب، أن الخوارج خرجوا من فئة علي رضي الله عنه وكفروا وقالوا حكمت الرجال. وأيضا رافضة خرجوا من فرقة علي ومن فئة علي، خرجوا من فئة علي، وبذلك ضعف يعني ضعفت فئة علي رضي الله عنه، خرج منها فئتان ضالتان الخوارج والرافضة. فماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في محاجة الخوارج؟ قال أتيتكم من عندي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند الصحابة الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله. شوف سبحان الله، يعني هم أعلم بتأويل القرآن، هذا كلام عبد الله بن عباس وهو ترجمان القرآن، يجعل الصحابة مرجع في تفسير القرآن وهو من سادات آل البيت. وهذا معنى المنهجية، هذه هي معنى ما في حديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا، وليس المعنى أنك لا تأخذ فهم القرآن بالقرآن والسنة معا، وليس معنى ذلك عدم حجية السنة. وهذه العبارة وهذه المنهجية يعني هي منهج الصحابة جميعا. قال ابن مسعود رضي الله عنهما قال نقضي بكتاب الله فإن لم يكن فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الدارمي والنسائي أيضا، وقال النسائي إسناده جيد جيد. لكن رتبة السنة ليست كرتبة القرآن، فالقرآن متعبد بتلاوته لفظا، ما يجوز لحد أن يقرأ بالمعنى كالسنة. السنة ممكن الحديث يروى بالمعنى إذا كان الراوي لا يحيل المعاني، والقرآن متعبد بتلاوته في الصلاة كما قال شيخ الإسلام هنا في هذا الموضع، وهذا ليس لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكل وحي من عند الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فإذا نأخذ معاني القرآن بجمع نصوص القرآن، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، فما أجمل في موضع تجده مفصل في موضع آخر، وأيضا حتى بعض النصوص تجدها محكمة في موضع وربما نسختها آيات أخرى في موضع آخر، وبعض النصوص تجدها مطلقة في موضع ومقيدة في موضع آخر، وبعض النصوص عامة في موضع ومخصصة في موضع آخر. فلا بد من جمع النصوص جميعا في القرآن في الموضوع الواحد، وأخذ بيان ذلك أيضا من السنة وأيضا من فهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم وبطانته، وأخذوا عنه معاني القرآن. وهذا هو الواجب، وهذه مرجعية كما نبه عليها ابن عباس رضي الله عنهما، قال أتيتكم من عندي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن عند الصحابة الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله. هذه منهجيتنا جميعا، ما نتعالم، وأي يعني تفسير للصحابة يعني فهو دائر عند السلف بين أنه يكون له حكم المرفوع أو حجية قوة الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حال الاختلاف، إذا وقعت الفرقة والواقع الاختلاف، ماذا قال؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأيضا خص من أولئك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، خص من أولئك أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال للمرأة التي سألت، قالت يا رسول الله، أفتاها فقال ائتي من قابل، قالت أرأيت إن لم أجدك؟ قال ائتي أبا بكر رضي الله عنه، جعله مرجع. كذلك أيضا الصحابة مرجع، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، بعدين ذكر أن أمته ستفترق على 73، فقالوا ما هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. مرجعية. وابن عباس من سادات أهل البيت في محاجته للخوارج جعل الصحابة مرجع، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان يطلب معنى الآية من القرآن والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الذي نقول عنه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهو الذي دل عليه قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.
أحسنتم. قال رحمه الله وحينئذ إذ لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماء.
أيضا يعني هذا مرجح آخر غير ما ذكرناه، من أنهم أنصح الخلق وأفصح الخلق، وأنهم حضروا التنزيه وكانوا تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم وبطانته يتلقون منه معاني القرآن، وأنهم كانوا يسألونه عما يشكل عليهم من معاني القرآن، كذلك هم أتقى أتقى الخلق، ما يجي أحد مثلهم أبدا، خير الناس قرني. والعلم يأتي من التقوى، واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله. بعض أهل العلم قال إنها يعني لا تدل على هذا، لكن الآيات الأخرى تدل على ذلك، لأن الواو في قوله ويعلمكم الله مستأنفة وليست جواب الشرط في قوله واتقوا الله، لكن معنى هذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فما كان أتقى ولا يكون أتقى ولا أعلم من الصحابة رضي الله عنهم، فهم فوقنا في كل شيء. وأيضا لحسن قصدهم في نصح الخلق، وما كان فيهم أبدا بدع، وأيضا يعني مع حسن القصد ما كان عندهم إلا القرآن الصافي والسنة الصحيحة، ما في مكدرات البدع والحديث الموضوعة والباطلة التي ظهرت بعد عهد كبار الصحابة، ظهرت بدع الخوارج والرافضة والمعتزلة، ويعني دست أحاديث موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورويت أحاديث من رواية الضعفاء. أبدا الصحابة ما كان عندهم إلا معين صافي أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكيف نحن ندرك ذلك؟ نأخذها عنهم بالطرق الصحيحة، المرويات عنهم بالأسانيد الصحيحة. لذلك عظمت قيمة كتب التفاسير المسندة لأقوال الصحابة. من أعظم ذلك يعني تفسير ابن المنذر وتفسير عبد بن حميد وتفسير عبد الرزاق، كل هذه تفاسير مسندة. وأعظم ذلك تفسير الطبري، فإنه جمع يعني آثار الصحابة والتابعين في رواية في تفسير معاني القرآن. فهنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المرجحات، وعندهم الفهم التام، يعني فيهم ذكاء. الفهم هذا يا أخوان من أوتيه رزق حظا عظيما من العلم، وهذا الذي أجاب به ونبه عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال له أبو جحيفة، قال يا علي أو يا أمير المؤمنين، هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما يعني بشيء ليس في القرآن؟ يعني أنتم من أهل البيت، يعني هل اختصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي دون ما في القرآن؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ولكنه فهم يؤتيه الله في القرآن. هذا في البخاري. يعني ماذا؟ ما عندنا قرآن غير هذا القرآن. هذا فيه أعظم رد على من ينتسب إلى سادات أهل البيت ويقول عندهم مصحف فاطمة، ما في مصحفنا هذا إلا ثلث المصحف حق فاطمة. وسادات أهل البيت علي بن أبي طالب وهو زوج فاطمة رضي الله عنه، لأنهم يقولون هذا مصحف فاطمة، أنه كان الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على جبريل. هذا من أعظم الكذب والفرق. هذا علي بن أبي طالب ماذا يقول؟ لا، ما عندنا شيء، إلا أن الناس تتفاضل في فهم القرآن. وكان هو رضي الله عنه من علماء الصحابة في تفسير القرآن، وقال رضي الله عنه: لو شئت لأوقرت 70 بعيرا في تفسير فاتحة القرآن. الله أكبر. حلو، لأن مع القرآن كلها ترجع إلى سورة الفاتحة. وهو من شيوخ عبد الله بن عباس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شوف سبحان الله كيف علم ابن عباس، لأنه كان غلام في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ العلم أكثره من الصحابة ومن علماء الصحابة الذين تلقى عنهم تفسير القرآن، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا في سنته هو رضي الله عنه ولي الخلافة 5 سنوات وبضعة أشهر، ما أظهر قرآنا غير القرآن الذي كان يتلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء 3 من قبله، أبي بكر وعمر وعثمان. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تأخذه في الله لومة لائم، من أشجع الناس. ومع هذا ما عنده غير القرآن الذي كان يتلى في عهد الخلفاء قبله وعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الناس تتفاضل في الفهم. ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن أبا إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى جلس يفسر قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول أكثر من 300 مجلس. شوف سبحان الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية جلس يفسر سورة نوح 2 سنين في الجامع الأموي. يعني سورة صفحة، لكن سبحان الله. وسيأتي أيضا كيف أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يعني شيخ الصحابة في الإفتاء في مناسك الحج في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك كان في عهد معاوية، وكان يعني يفسر في الحج في الموسم الحج سورة النور كاملة. أبهرت الصحابة وكل من حضر تفسيره، قالوا لو سمعت به الديلم لأسلمت. وهذا يدل أيضا على ماذا؟ على أن تبيين معاني القرآن من أسباب هداية الناس إلى الإسلام. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود.
أيضا عبد الله بن مسعود من كبار علماء الصحابة في تفسير القرآن. وماذا قال؟ قال: ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. حديث في الصحيحين. ما قال زهوا ولا فخرا ولا كبرا ولا رياء، وإنما قاله من باب يعني بيان الواقع لتعليم الناس. نعم.
أحسنهم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطابري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني بن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن.
هذه منهجية الصحابة في طلب معاني القرآن. أولا، ما يهدون القرآن في تفسيره هذا، يعني تريد أن تدرك معاني القرآن تقرأ في المجلس الواحد 10 آيات، وفي بعض الروايات أيضا أو 5 آيات. وهكذا كان العلم في المدينة التي هي معقل السنة ومجمع الصحابة جميعا قبل أن يفترقوا في الأمصار. في اليوم الواحد ما يشرحون أكثر من 5 أحاديث، وبعض الأحاديث يا أخوان لو أعطيت حقها من الشرح يعني تأخذ مصنفات. وذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال: العالم الذي يعطي كل حديث حقه. كذلك كل آية تعطيها حقها من التفسير والمعنى والبيان. عندكم حديث ذي اليدين في سجود السهو أفرده الحافظ العلائي في مصنف كامل، وانظروا ما فيه يعني من العلم. سبحان الله. ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى مصنف كامل مجلد في تفسير قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولو فسر القرآن كله يعني بهذه القوة وبهذا النشاط وعلى هذا النمط ربما خرج في 300 مجلد أو أكثر. كذلك ذكر العلماء عن أبي بكر بن الأنباري، أنا ما رأيت تفسيره مطبوعا، أنه تفسيره يعني في 300 مجلد. فالصحابة كانوا يأخذون العلم 10 آيات في تفسيره في مجلس واحد ويتعلمون معانيها مع التلاوة والعمل بها. هذا هو المقصود العظيم. وكل من تحقق بالعمل بالعلم فهو ممن أوتي علما. فالعلم يحتف بالعمل، والإنسان يجتهد أن يأتي من العمل ما يؤدي حق هذا العلم الذي أخذه وتلقاه ويعلمه أيضا. فبتعليم العلم يحفظ الدين وتحفظ شرائع الإسلام ويورث العلم وتظهر آثار النبوة ويقل الجهل وتضمحل البدع والضلالات وتحفظ أديان الناس ودنياهم أيضا. فإن بعض البدع تفسد البلدان والأديان كبدع الرافضة والخوارج، بعضها تهدم الدين هدما. الذي يكفر الصحابة إنما يهدم الدين، إن الصحابة هم نقلت الدين فالمقصود منهجية الصحابة. والمقصود ماذا أيضا؟ أن علم التفسير قد أداه الصحابة إلى التابعين كاملا. لذلك أكثر التدوين يأتي عن إمامي التفسير ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، ولكل تلاميذ تلقوا عنهم علم التفسير مشافة. وهذه منهجية أهل السنة والجماعة يا أخوان، كل العلوم ما هو بس علم التفسير، كل العلوم لابد أن تؤخذ مشافة عن العلماء. من كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه، بعضهم يعني يصل فيه ضلال فهمه إلى مذاهب الخوارج والمبتدعة بأنواعه. الإنسان لابد أن يتلقى العلم عن العلماء، ويكمل أيضا تعلمه بالقراءة، ما يكتفي فقط بالمشافهة، يشاف العلماء ويقرأ الكتب، وأيضا مواقع الإشكال في الكتب التي يقرأها يسأل عن معانيها من العلماء هكذا. والعلم يغذي بعضه بعضا كما قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله. وأيضا يا أخوان، هذا فيه رد على من على المفوضة الذين يقولون أن الصحابة يعني ما يعرفون معاني كثير من القرآن، خصوصا نصوص الأسماء والصفات، وهذا كذب عليهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية ما في قول أعظم هدم للدين من هذا القول، أنه تقرأ القرآن بدون أن تعقل معناه. بل الصحابة أدوا معاني القرآن إلى التابعين، وحفظ هذا العلم ودون بالأسانيد كما نقلنا عن مصنفات العلماء بالمأثور في ذلك. نعم، يقول لم يجاوزوهن حتى يعرفوا معانيهن والعمل بهن. وقال مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات ووقفه عند كل آية، عند كل آية، تأملوا ذلك، ووقفه عند كل آية وأسأله عن معناها. لذلك تفسير مجاهد على ابن عباس من أرجح التفاسير عند البخاري عند شيخ الإسلام أيضا، عند الإمام أحمد، عند عامة العلماء. فالصحابة أدوا معاني القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أداه إلى الصحابة، وكان الصحابة يعني يقيمون معاني ما يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام بشدة تعاهده لتعليمهم معاني القرآن، كما جاء في حديث مسعود في صحيح مسلم وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني كيف أن عندهم تعليم السورة من القرآن يعني من أعظم ما يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما يتعاهدوا تعليمهم يشبهونه بهذا الأصل العظيم. وهذا يدل على ماذا؟ على وجوب العناية بتدبر معاني القرآن. طبعا هناك علوم لابد الإنسان يطلبها قبل يعني أن يطلب معاني القرآن، يأخذ من اللغة ما يقيم به لسانه ويفهم به معاني الكلام، وأيضا يطلب علم الحديث، ويطلب علم القواعد الفقهية وأصول الفقه وعلم الأحكام الفقه، ويطلب أيضا العقيدة وهو أول ذلك، يعني قواعد التفسير وأصول التفسير في مناهج المفسرين كهذا المصنف لشيخ الإسلام ابن تيمية. فهذه كلها علوم تمكنه بعد ذلك من طلب معاني القرآن، فيأخذ بالمشافهة، يجالس العلماء المعتبرين في تفسير القرآن، وأيضا يأخذ عنهم العلوم التي ذكرناها مشافهة، ويقرأ مع ذلك أيضا مصنفات العلماء النافعة في التفسير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس
نعمة ترجمان القرآن
نعمة نعم أحسن الله عليكم قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس ثم رواه عن يحيى ابن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسلم ابن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس ثم رواه عن 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 بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش عن الأعمش به كذلك فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا.
هذه العبارة من شيخ الإسلام فيه يعني بيان طبقات الصحابة في علم التفسير. سبحان الله هذه يعني يعني منهجية في طلب أنواع العلوم عندما يعني تطلب علم الفقه وعندما تطلب علم التفسير وعندما تطلب علم معاني الحديث وهكذا لابد أن تعرف طبقات العلماء في ذلك بدءا من طبقة الصحابة المعدن الأول في العلم ثم التابعين ثم من بعدهم من أئمة الإسلام المشهورين وقد دونت في طبقاتهم في يعني بحسب علمهم في ذلك مصنفات خاصة مثل الإرشاد في معرفة العلماء الحديث للخليلي وأيضا الأمصار ذوات الأمثال ذوات الآثار للحافظ الذهب وفي كل مصنف في يعني فقه كل علم يذكرون طبقات العلماء في ذلك لماذا؟ من باب النصيحة والدلالة على أعلم أو أكثر العلماء تحققا بهذا العلم من كل طبقة وشيخ الإسلام أيضا يذكر هذا في أصول التفسير وفي القواعد الفقهية وهكذا فماذا ذكر في القواعد الفقهية؟ قال أعلم التابعين بالبيوع سعيد بن المسيب وأعلم التابعين بفقه الصلاة إبراهيم النخعي وأعلم التابعين بفقه مناسك الحج عطاء والحسن البصري أجمع لذلك كله والإمام أحمد أخذ من كل تابعي أحسن ما أتقنه شوف سبحان جمل مختصرة في بيان طبقات العلماء هذه منهجية شيخ سام بينها في القواعد الفقهية وهنا في التفسير يقول شوف يقول ترجم نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وهذه ممن يعني هذه التزكية وهذا التبيين لطبقة ابن عباس في التفسير من أعلم الصحابة في التفسير ابن مسعود وفيه بيان ما كان عليه الصحابة من الإنصاف للعلماء وعدم الحسد للأقران مع أن ابن مسعود أقدم من ابن عباس لكن سبحان الله كلهم يدل على الخير لا يحسدون الناس على العلم الذي أوتيه الذي أوتوه فنعمة ترجمها القرآن ابن عباس رضي الله عنهما ماذا يريد ابن مسعود بهذا الكلام يعني يعني خذوا عنه علم التفسير هذا حث لتلقي العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وهكذا عندما ذكرنا طبقة الصحابة أعلمهم أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي وفي طبقات الصحابة أيضا علماء كبار مثل أبي بن كعب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وغيرهم هكذا المقصود أنك أيضا تعرف طبقات العلماء والآن نقول يعني أعلم يعني من أدركنا في وقتنا هذا المعاصر من كبار العلماء العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والعلامة محمد العثيمين وهذا نقصد به الحث على الاستفادة من علومه وأيضا هذا فيه صيانة لطلبة العلم عن الأهواء المضلة وأيضا فيه تقريب العلم، فإن الأخذ عنهم يعني من لازم الأخذ عنهم مشافهة وقراءة لكتبهم، هذا المقدار لو رام طلبه بالقراءة بخاصة نفسه يستغرق منه وقت أضعاف أضعاف ما يأخذه عنهم من المشافهة ومن قراءة علومه، ويعطيك خلاصة ما أخذه من علمائه وما قرأه بخاصة نفسه. وأنا أنصحكم يعني قراءة شروحاتهم للعلوم كلها وأيضا فتاويهم، ما يكفي فقط قراءة شروحاتهم. لماذا؟ لأن هناك بعض يعني فقه التنظير غير وفقه الفتية غير في الأحكام. والله أني قرأت كثيرا من مجلدات فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى، ما أعرف له قولا يخالف كتابا وسنة. كذلك شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد يقول قولا ربما هو مرجوح عند بعض العلماء لكنه قد يكون هو الراجح في المسألة في نفسها، لكن غالب يعني ما أفتوا به وما عليه عامة يعني علماء الصحابة وما يقتضيه الدليل من الكتاب والسنة، وهذه علومهم كلها. فهذا يعني التعليم للمنهجية في طلب العلم، أنك تأخذ من يعني من أعلم كل طبقة من العلماء، لأن العلم طبقة وفوق كل ذي علم عليم، في علماء في أكابر علماء، ابن باز بن عثيمين من أكابر العلماء، من أكابر العلماء أيضا في وقتنا الآن بعد ابن باز بن عثيمين العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله وبارك في علومه، فهو من الأكابر سنا وعلما. وهذه المنهجية أيضا مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه في ابن عباس رضي الله عنهما، نعم ترجمان القرآن العباس، قالها في أيضا منهجية الطبقات العلماء، وأيضا محذرا من المتعالمين ومن المبتدعين. قال مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما كان العلم في أكابرهم، فإذا صار العلم في أصاغرهم فذلك حين هلكوا. بهذا ظهر الفرق بين تعالم الخوارج الذين لم يكن فيهم أحد من الصحابة، وبين فقه ابن عباس رضي الله عنهما الذي تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كبار الصحابة. وابن عباس رضي الله عنهما أدركته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. النبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، دركته بركة الدعاء، وظهر ذلك يعني في الآن ترى غالب التفاسير كلها جلها ترجع إلى ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه، وتفسير عمر رضي الله عنه يرجع إلى زيد بن أسلم لأن أباه زيد مولى لعمر وعنه أخذ علم التفسير. وتفسير علي أين هو؟ أكثر ما دون منه يعني مما يعني دون من علم ابن عباس رضي الله عنه، فإنه تلقى أيضا تفسير عن علي رضي الله عنه وعن عمر. فأدركت ابن عباس رضي الله عنهما بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فسر سورة النور تفسيرا لو سمعته الروم والديلم والترك لأسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: إحداها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني إلى أمر ديني.
ولهذا شيخ الإسلام هنا أيضا نبه إلى من شهر من الصحابة بالأخذ عن أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أما ابن عباس رضي الله عنهما ما كان يأخذ عن أهل الكتاب، بل روى البخاري عنه أنه كان ينكر ذلك وقال كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم يعني القرآن هو من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذكر العلماء يعني من شهر بالأخذ عن أهل الكتاب، لماذا؟ لأنه حكمه يختلف عن بقية الصحابة الذين لم يأخذوا عن أهل الكتاب. فلذلك يقولون في كتب مصطلح الحديث، يقولون قول الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه يعني في الأمور الغيبية، ولم يكن الصحابي من المعروفين بالأخذ عن أهل الكتاب له حكم الرفع. لكن إذا كانت روايته عن أهل الكتاب فهنا نحضر، إن كان يوافق القرآن والسنة فتذكر رواية أهل الكتاب فقط للاعتضال، والأولى عدم ذكر ذلك. لكن لو ذكر ذلك للاعتضاد فإنه يكون معول على ماذا؟ على القرآن والسنة، لأن كتب أهل الكتاب بعضها أصابها التحريف وبعضها لم يصله التحريف، فالذي يوافق شرعنا هذا الذي يدل على أنه لم يصله التحريف. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فبعض ما بقي من كلام أهل الكتاب الذي لم يحرف إن وجدنا ما يوافقه في القرآن والسنة قلنا إنه يذكر للاعتضاد، وإنما يذكر أيضا لإلزام الحجة لأهل الكتاب، إلزام أهل الكتاب بالحجة عليهم، فإنه من أعظم الحجة عليهم أن نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التوراة والإنجيل، وكان واجبهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لا الكفر به. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وأيضا قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. يعني الصحابة أيضا مذكورون في كتب أهل الكتاب، لكن هذه الإسرائيليات يقول الإمام أحمد تشغل عن العلم، لأنك أنت تريد تبحث بالإسرائيليات وماذا قالوا وماذا قال، فيقول تقطع عن العلم النافع، لأن ما لنا حاجة كما قال حافظ الكثير في تفسير ليس لنا حاجة إلى شيء مما في كتب أهل الكتاب، وشريعة من قبلنا لا يراد بها ما في كتب أهل الكتاب، بل كما حكى شيخ الإسلام بن تيمية الإجماع على ذلك في الصفدية وأيضا غيره من العلماء الكيان الهراسي، إن المراد بشريعة من قبلنا ما ذكره الله عز وجل في القرآن والسنة عن أهل الكتاب، وليس المراد أنك تأتي إلى صحف من المبدلة والمحرفة وتقول قال أهل الكتاب كذا وكذا. لا، مثلا ذكر الله تبارك وتعالى عن ماء ثمود وكيف أن الله جعل تزود من بئر ثمود يوم للناقة ويوم لقوم ثمود لها شرب ولكم شرب يوم معلوم كذلك، يعني هذه تسمى عند الفقهاء بقسمة المهايئة، يعني لو عند لو اشترك اثنان في عقار يعني منتزه او استراحه او مزرعه او كذا، يوم هذا يتفسح فيه ويوم هذا يتفسح فيه، هذه قسمة مهايئة تجوز من يعني من بهذه الطريقة. الاستدلال هو الذي ذكر العلماء أن هذا شريعة من قبلنا. وأيضا نبه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم قال المرسل ليس بحجة عندنا، يعني لأنه ما يرفع التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون التابعي يروي عن تابعي آخر، وليس بالضرورة أنه يعني لم يذكر الصحابي وأنه سمع من الصحابي. فقال إذا كانت رواية المرسل غير يعني ليست بحجة في شريعتنا، فكيف ما يرويه فلان عن نوح وبيننا وبينه 1000 سنة؟ أنت تقرأ في بعض الكتب التي تعتني بالمرويات يجي تابع يقول وقال نوح عليه السلام كذا، وين أنت وين نوح؟ أنت أدركت نوح عليه السلام؟ ها؟ وبعضهم يقول قال عيسى بن مريم عليه السلام، وهو تابع، وبعضهم تابع تابع، لكن ما ذكره الله عز وجل عن عيسى وعن موسى، وما ذكره الله عز وجل أيضا عن الحكمة عن لقمان عليه السلام في القرآن، نقول به لأنهم ما اتفقت عليه الشرائع. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وأول ما وعظ به ابنه التوحيد، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رحمه الله تعالى قال هذا يدل على أن أول الحكمة الدعوة للتوحيد، وأي دعوة ما تدعو للتوحيد دعوة باطلة وضالة وليست على حكمة ومضادة لدعوة المرسلين. أنهم يقولون من الحكمة أنك ما تدعو للتوحيد، من الحكمة أنك يعني تترك الناس على الشرك وأن تراهم يجصصون القبور ويستغيثون بغير الله، هذا ما هو من الحكمة، هذا من غش المسلمين. وثم الأشياء التي يعني يخوض فيها بعض المفسرين فيما ينقلونه عن أهل الكتاب، ما الله عز وجل أجمله في القرآن لأنه العلم به في العلم بتفصيله مما أجمله الله عز وجل في القرآن لا يزيد في الإيمان، مثل لون أصحاب الكهف أو نوع الكلب ما يزيد في الإيمان بشيء. ولذلك هذا يشغل فضول مثل كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا منهج نبه عليه القرآن أنك ما تلتفت إلى فضول العلم وإنما تلتفت إلى صلب العلم، وأيضا لأن هذا قد يفضي إلى الكلام وإلى القول على الله بغير علم. إذا قال الله عز وجل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني يترك الكلام عن غير علم. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود إلى المكلفين في دنياهم ولا في دينهم. ولكن
هو تحذير من هذه الإسرائيليات والتعويل عليها. نعم
أحصل لكم
مما لا فائدة. نعم. وذلك من أنقى التفاسير المعاصرة تفسير علامة عبد الرحمن السعدي ما في إسرائيليات أبدا أبدا أبدا، جزاه الله على الإسلام خيرا. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله
تفسير شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في 3 أقوال وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته،
يعني يقول إنه أرجح الأقوال إنهم سبعة وثامنهم كلبهم، يعني هذا يعني يقول إن الله ما أنكر هذا القول كما كإنكاري للقول ثلاثة الرابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم. قال الله عز وجل في هذه الأقوال رجما بالغيب، يعني قول بلا علم. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن اطلع الله عليه ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجاهد نفسك فيما لا طائل تحته.
ولا معنى الآية هو المقصود أن هذه الفئة المؤمنة فرت بدينها ممن أراد إفساد توحيدها، وأن الله وأنها فئة قليلة سبعة وثامنهم كلبهم وقومهم ذو قوة. قال الذين غلبوا على أمرهم فيهم قوة وفيهم كذا، فهؤلاء تولاهم الله عز وجل حفظا وحفظهم عن قومهم الذين أرادوا بهم سوءا فلم يصلوا إليهم ولم يقتلوهم، وحفظهم الله عز وجل وجعلهم آية للناس. وطبعا في تفاصيل القصة فيها أحكام كثيرة، كيف إن من معاني الآية ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، استنبط منه العلماء بذل الأسباب من يعني التوكل على الله عز وجل، لأن الله عز وجل كان قادر، الله عز وجل قادر أن يحفظ أبدانهم من غير تقليب لهم، لكن أراد الله عز وجل أيضا أن يعلم الناس أيضا أن تقليب الأبدان من أسباب حفظ هؤلاء، يعني يحفظ تحفظ دماؤهم في أبدانهم ولا يعني يحصل لهم ضرر في أبدانهم بسبب أنهم في جهة واحدة. يعني طبعا تفاصيل ما يستنبط من هذه الآيات يعني يرجع إلى إنسان إلى كتب العلماء المفسرين، وأيضا إلى من آتاه الله عز وجل فهما في القرآن، مو تعالما ولا تكلفا، من غير تكلف ومن غير تعلم. لذلك فضل علماء الصحابة على من بعدهم بأن علمهم عن غير تكلف، تستنبط معاني القرآن بس من غير تكلف. إذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبر الأمة قلوبا وأقلهم تكلفا، ما يعرفون التكلف أبدا رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقاويل فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح
وتكثر
بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب زور، والله الموفق للصواب.
الشيخ الإسلام ختم أيضا ببيان منهجية في تحرير الأقوال سواء في التفسير أو في الأحكام أو في غيرها من المسائل. طبعا مخالفة الإجماع السابق هذا دليل ضلالة، يعني من يأتي بعد أحد الصحابة ويخالفهم هذا ضال، لكن أقوال العلماء والمفسرين والفقهاء تذكر أقوالهم وتستوعب الأقوال من باب الإنصاف والمقابلة بين الأقوال من أسباب معرفة الصواب والخطأ، لكن لا بد تحرر القول الذي في معنى الآخر، ولا تستكثر من الأقوال التي كلها ترجع إلى معنى قول واحد. يقول شيخ الإسلام هذا كأنه يعني كلابس ثوبي زور، يعني يظهر يعني كثرة أقوال في المسألة وكذا. بالعكس هذا يوعر على طالب العلم طلب العلم. بعض الناس عندما تحكي له فقط الخلاف بدون تحرير وتنقيح كما يفعل البعض يقول طريقة منهجيته يعني إلى التعمية أقرب منها إلى التعليم. وقالت الشافعية وقالت الحنابلة وقالت المالكية وقالت الحنفية وقالت وقالت, وبعدين يمشي إلى مسألة ثانية وعلى نفس النمط والنحو. هذا ما هو منهج تعليم. لابد أن تذكر الأقوال وأدلة الأقوال وتقابل بين الأقوال وتبين الأقوال الضعيفة من الأقوال الصحيحة وتحصر الأقوال في أرجحها, ثم يعني توازن بين الأدلة وترد أيضا على الأدلة التي استدل بها أصحاب الأقوال الأخرى, تناقش الخلاف وتبين الحكم وعلة الحكم وأدلته والأقوال الأخرى سبب ضعفها إما من جهة الرواية أو من جهة الدراية, وتبين الأقوال التي في معنى الأقوال الأخرى, وبعدين عاد ترجح الراجح. هذه طريقة العلماء المحققين. أما أنه طالب العلم تجي وتبي فقط تحكي له الخلاف تحكي له الخلاف ثم ما ينتفع من كلامك هذا بهذه الطريقة. لذلك لابد أن تذكر المسألة وأقوال الفقهاء فيها وحكمها, وكذلك تفسير الآية وأقوال المفسرين وما كان من أقوال الصحابة بعضه في معنى بعض, وما كان منها بالتفسير بالمثال, وما كان منها من الأقوال في معنى القول الآخر. هكذا هذا من أحسن من يتقن هذا في هذا العصر العلامة محمد العثيمين سواء في الفقه أو في التفسير. جزاه الله عن الإسلام خيرا. فيقول هذا يقول لابد أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل خصوصا في العقائد. ما يصير في العقيدة ما فيها أقوال, هذه العقيدة أما تأخذها من الصحابة ولا تضل ضلالا بعيدا. كذلك معاني القرآن والأحكام كذلك, لكن في بعض مسائل التي تتجاذب بها الأدلة يعني كلها يعني عليها أدلة وهي من مذاهب الصحابة وهي في ترجيحها بين الراجح والمرجوح, هذه ما يضلل فيها المخالف وإنما يبين فيها الراجح من المرجوح. مثل الجهر بالمسألة بالبسملة, يقول الدارقطني الصحيح منها النصوص الصحيحة غير صريحة في الجهر بالبسملة, والصريح منها غير صحيح. ويقول شيخ الإسلام ثبت عن الصحابة الجهر بالبسملة لا ريب في ذلك. يقول لكن ذكره الصحابة تعليما يعني أنها مما يقال سرا, لكن هم جهروا بها لتعلموا أنها سنة, كما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في تكبيرة الجنازة الأولى وقال لتعلموا أنها سنة من باب التعليم. هذا واحد جهر ببسم الله واحد ما جهر ببسم الله ما يبدع. وهذه المسائل تكون بين الراجح والمرجوح. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.